أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدمجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني 70 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الحديث قد انتهى بنا إلى الإشارة إلى ما جره التأويل المذموم من انحرافات خطيرة في جوانب كثيرة، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في الأمور العملية. وقلنا إن هذا الباب، وهو باب التأويل على المعنى الاصطلاحي للمتأخرين، هو الذي فتح الباب للقرامطة وغيرهم من الملاحدة الذين قالوا بالظاهر والباطن وتلاعبوا بنصوص الكتاب والسنة، حيث ولجوا إلى هذا الطريق من باب ما يسمى بالتأويل. وتقدم معنا أيضا أن لفظ التأويل لفظ شرعي ورد استعماله في الكتاب والسنة، ورد استعماله بمعان محددة، ولكن المتأخرين استعملوا هذا اللفظ بمعنى أحدثوه من عند أنفسهم غير المعنى المستعمل في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا الإشارة إلى معاني التأويل الواردة في القرآن الكريم، وتبين لنا أنها لا تخرج عن أمور أربعة: إما معرفة ما يؤول إليه الشيء، أو العاقبة، أو العلة الغائية، أو تعبير الرؤيا. واستعمله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مرادفا لمعنى التفسير، كما استعمله الإمام ابن جرير الطبري وغيره من الأئمة في أن التأويل بمعنى التفسير. وهذه المعاني تخالف المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون، وهو حمل اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، أو حمل اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع يشير إلى مدى ما ألزم به الفلاسفة المتكلمين من أمور قال بها المتكلمون في التأويل، ووافقوا الفلاسفة في ذلك، مع أنهم هم أساتذتهم وهم شيوخهم وهم الذين فتحوا لهم الباب. ومعلوم أن المتكلمين يكفرون الفلاسفة، يكفرون الفلاسفة مع أنهم يوافقونهم في كثير من القضايا العقدية بسبب موافقتهم لهم في مصدر التلقي وفي أصول الاعتقاد، وهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التالية. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات مرت معنا وشرحها، يقول: فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الرباني، فهمت القصد من التأويل في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. وهذا هو الفرق بين التأويل في معناه الشرعي والتأويل في معناه عند المتأخرين. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان، فتأويل المخالفين، تأويل المتكلمين، التأويل بمعناه الاصطلاحي المتأخر، يخالف التأويل في الاستعمال الشرعي واستعمال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال: اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر داني. هذا اللفظ لفظ شرعي وهو التأويل، وارد في الكتاب والسنة، لكنهم أنشوا له اصطلاحا جاء جديدا مبتدعا ومختلقا لم يكن معروفا ولا مستعملا في الاصطلاح الشرعي ولا عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العمياني والعوراني، يعني سموا التحريف والتغيير والتبديل في معاني الألفاظ سموه تأويلا من باب التلبيس والتدليس ليقبل عند العامة، عند الذين لا يفقهون ولا يعرفون ما أراد هؤلاء من العميان والعوران. قال: فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني فيذا بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. فهؤلاء هم الذين فتحوا الباب للقرامطة والملاحدة في التلاعب بنصوص الشرع ومصطلحاته وثوابته. وقد تقدم بيان الناظم رحمه الله تعالى قال: إن المؤولة هم الذين فتحوا الباب على مصراعيه للفلاسفة والقرامطة في تأويلاتهم الشنيعة. ولما أراد أن يرد عليهم هؤلاء تأويلاتهم قالوا: أنتم مثلنا، كيف تجيزون لأنفسكم أن تؤولوا صفات الله عز وجل أو النصوص الواردة في الصفات وتحرمون علينا تأويل الأحكام العملية أو ما دل النصوص الدالة على الأحكام العملية، وهذه أهون وأسهل من تأويل نصوص الأسماء والصفات. نعم. قال: فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جان. وإلى هل ترح كل منحرف يسلك باب التأويل ليسلم من سياط النصوص ويحمل معاني النصوص على ما يهواه هو لا على ما دلت عليه هذه النصوص، من علمانيين ومن عصرانيين ومن حداثيين ومن غيرهم، سلكوا مسلك المتكلمين في التلاعب بالألفاظ ومعانيها، وهو باب التأويل الذي فتحه أولئك. ويمكن أن يكون قصد أولئك أن يكون قصدهم سليما، لكن المسلك خطير جدا. فهم زعموا أنهم فتحوا باب التأويل في جزئية معينة فقط، وهي ما سيأتي الكلام عليه، وهي في النصوص التي يوهم ظاهرها في زعمهم التشبيه. فقالوا تنزيها لله عز وجل، نحن نؤول هذه النصوص نصرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى حتى لا نقع في التشبيه. فزعمهم وسبب تأويلهم وفتحهم هذا الباب هو فيما زعموه، قالوا إنما ينحصر ذلك في النصوص التي يوهم ظاهرها التشبيه تنزيها لله سبحانه وتعالى. وليس كل من قصد قصدا حسنا يكون مصيبا، فهم قصدوا مقصدا حسنا ولكنهم أخطأوا في الطريق وفتحوا الباب لكل متلاعب بهذه النصوص. قال: استنى بهم من كل كذاب ومنافق من باطني وقرمطي وجان فيذا في التأويل بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. قال: وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذاني. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان إلزام الفلاسفة لأهل التأويل للمتكلمين بأنهم متفقون في القواعد والأصول وأنهم تلاميذ لهم، أن أول من سن لهم هذا الطريق هم الفلاسفة، فاتبعهم هؤلاء في طريقهم بسبب اعتمادهم على المنطق اليوناني كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. قال: وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان، معلما عليه ومناديا عليه. قال: إنا تأولنا، هذا قول من؟ هذا قول الفلاسفة. إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان. يقولون: نحن تأولنا كما تأولتم أنتم، أنتم أجزتم لأنفسكم أن تؤولوا نصوص الأسماء والصفات، ونحن سلكنا مسلككم في جواز تأويل نصوص العبادات، نصوص الدالة على العبادات من صلاة وصيام وغيره. إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، ما دام بيننا خلاف نرجع إلى من يزن كلامنا وكلامكم ويبين الحق من الباطل ومن هو الأصل في هذه القضية. قال: في الكفتين تحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزاني، أو في الكفتين نحط تأويلاتنا في الكفتين نحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان. في النسخ اختلاف هل تحط أو نحط، وينبني على ذلك ضبط الكلمة التي تليها تأويلاتنا. لكن هؤلاء قالوا: نأتي بكلامكم وكلامنا ونضعه في الميزان ونرى أي الكفتين أرجح. قال: هذا وقد أقررتم أن هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليوناني؟ يقول: إن الحكم بيننا وبينكم هو المنطق اليوناني، وأنتم أخذتموه منا وبنيتم قواعدكم في التأويل على ما قررناه نحن من المنطق اليوناني، فإذا نحن أشياخكم ونحن أسيادكم، فكيف تكفروننا بأمر أنتم أتباع لنا فيه ونحن وإياكم متفقون على أصوله وعلى قواعده، ومصدرنا ومصدركم واحد وهو منطق اليونان. قال: منا تعلمتم، هذا كلام من الفلاسفة، منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان. أنتم تعلمتم منا منطق اليوناني ونحن شيوخكم في هذا الباب، فلا تجحدوننا وتمنوا علينا إحساننا إليكم في تعليمكم هذا المنطق. قال: فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان، من أين جاءكم وأين من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يدي من يا أولي النكران؟ فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إقال. يقول: انظروا إلى أبحاثكم وبحوثكم، اسألوها سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان، القواعد التي وضعتموها وأصلتموها على أي أساس بنيت؟ لا شك أنها بنيت على المنطق اليوناني الذي بنى عليه الفلاسفة أيضا قواعده. والمعنى هنا يقول: اسألوا ما وضعتموه يا أهل التأويل للصفات، يا من تنكرون علينا تأويلاتنا الباطنية، اسألوا القواعد الذي وضعتموها لتأييد تأويلاتكم، من أين أتيتم بها وهل أتيتم بها إلا من كتبنا نحن معاشر الفلاسفة كأرسطو وابن سينا وغيرهم من أساطينهم. قال: ما دام الأمر كذلك، نحن وإياكم، أنتم، نحن أشياخكم وأنتم أخذتم هذه القواعد من عندنا، فلأي شيء نحن كفار تكفروننا وأنتم مؤمنون ونحن متفقان في القواعد والأصول، فلماذا تكفروننا؟ على ما اتفقوا على أن النصوص أدلة لفظية لا تدل على يقين ولا تدل على قطع. فيقول: إن النصوص أدلة لفظية، وهذا الكلام مر معنا كثيرا وبينا ما فيه في زعمهم، إن النصوص أدلة لفظية لم تفضي قط بنا إلى إيقان. وهنا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أن النصوص دلالاتها ظنية وأنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. يقول: فلذاك حكمنا نحن وأنتم، فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان، نحن وإياكم قد حكمنا العقول في فهم هذه النصوص، أو في فهم في, 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 في تأسيس القواعد والأصول التي نبني عليها عقائدنا. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالأخوان؟ ما دامت أصولنا واحدة وقواعدنا واحدة ومنطقنا واحد ومصدرنا واحد، فلما تثيرون هذه الزوبعة والخلاف بيننا وبينكم ونحن متفقون في الأصول والقواعد؟ ولما تكفروننا بأمر أنتم أيضا تتابعوننا فيه؟ فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالأخوان؟ وتعرفون حرب البسوس هذه أصبحت مثل للشؤم وضراوة الحرب، وهي القصة المعروفة حرب البسوس، هذه منسوبة إلى امرأة تسمى البسوس وهي خالة جساس بن مرة الشيباني. كانت له ناقة يقال لها سراب، فرآها كليب في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره، فرمى ضرعها بسهم فوثب جساس على كليب فقتله. فهاجت حرب فهاجت الحرب بينهم وبين بكر ووائل ابني تغلب أو ابني وائل بسبب هذه الناقة التي ذبحت. واستمرت هذه الحرب كما ذكرت كتب التاريخ قرابة 40 سنة بمثل هذا السبب البسوس. فأصبحت تضرب العرب بها المثل في الشؤم والخراب. فيقول ما دامت أصولنا واحدة وقواعدنا واحدة ومصدرنا واحد، فلما الحرب بيننا وبينكم ونحن أخوان؟ قال: الأصل معقول ولفظ الوحي معزول، ونحن وأنتم صنوان. يقول إن الأصل هو العقل، أما الوحي فإنه لا يدل على اليقين ولا على العلم، ونصوصه أدلة لفظية لا تدل على علم ولا على يقين. ونحن وأنتم صنوان أي متفقان على هذا الأمر. لا بالنصوص نقول نحن وأنتم، هذه من الأمور المتفق بينهم عليها، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان أو مصطحبان في بعض النسخ، يعني نحن وإياكم متفقون على عدم أخذ العقيدة من النصوص، إنما تؤخذ العقيدة من العقل. قال: فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان. يعني نترك الحرب بيننا وبينكم، لا تكفروننا ولا نكفركم، لأننا نحن وإياكم أخوان، وعلينا أن نتحد صفا في محاربة ذلك العدو الذي يهاجمنا بالنصوص الشرعية لأهل السنة والجماعة. العدو هو أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأخذ العقيدة من النصوص الشرعية. ذاك العدو الثقل، والثقل واحد الأثقال وهو على وزن ومعنى الحمل، واحد الأحمال. يريد به هنا أن العدو الذي سوف يحاربونه أمره ليس بالهين، بل هو كبير وشديد يحتاج إلى جهد ومشقة في جهاده، والعدو هم أهل السنة والجماعة. فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان. وهذه دعوة من الفلاسفة لأهل التأويل للاتحاد على محاربة أهل السنة. قال: فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان. هم عدوكم أيها المتأولون وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان، كما يقولون عدو عدوك صديقك. قال: من هو ذلك العدو؟ تلك المجسمة الأولى، ويطلقون المجسمة يريدون بهم أهل السنة كما معروف. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان. جريمتهم أنهم أثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى. وإليه يصعد قولنا وفعالنا
وإليه ترقى روح ذي الإيمان. هذه جريمة المجسمة، يعنون بهم أهل السنة الذين يثبتون بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع الأكوان، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأنه ترقى إليه الروح، تعرج الملائكة الروح إليه، ها؟ كما دل على ذلك نصوص القرآن، كما هي ظاهر النصوص واضحة. وإليه يصعد قولنا وفعالنا، وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة، وكذا ابن مريم مصعد الأبدان. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم، قد عرج بأرواحهما وأجسامهما يقظة لا منامة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى السماء، إلى سدرة المنتهى كما هو معروف، إلى العلو. إليه قد عرج الرسول حقيقة، وكذا ابن مريم مصعد الأبدان. وهذه كما تعرفون من أدلة أهل السنة التي مرت معنا على إثبات صفة العلو لله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فهذا دليل على أن الله في العلو، وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام بل رفعه الله إليه، دليل على ماذا؟ على أن الله في العلو. هذه من أدلة أهل السنة على إثبات العلو لله عز وجل، وقد مر بسطها معنا فيما تقدم. فهم ينكرون على هذا العدو المجسم الذي يقول بظاهر النصوص بأنه يثبت الله في العلو، وأنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماء، وكذلك عيسى بن مريم. قال: وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان. أيضا هذه من شناعة وجريمة ذلك العدو المجسم، وهم أهل السنة والجماعة في زعمهم، قالوا بأن الله بذاته فوق العرش وقدرته سبحانه وتعالى بكل مكان. وقد يستغرب بعض أو يتساءل بعض الأحبة، يقول: هل يجوز إطلاق ذات على الله عز وجل؟ وما دليل الجواز إن كان الجواز بنعم؟ نقول: هذا اللفظ ورد استعماله في كتابات ونصوص السلف رحمهم الله تعالى، ودليلهم في ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومن غير نكير في تلك الأبيات التي قالها خبيب رضي الله تعالى عنه: وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال جسم ممزع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإطلاق لفظ ذات أو مضاف إلى الله عز وجل ذات الله وذاته عز وجل، هذا لفظ لا غبار عليه، وقد ورد استعماله في نصوص السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، واستعمالاتهم له كثيرة جدا، منها قول السجدي رحمه الله تعالى يقول: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة حماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون، هذا إجماع، متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، وأن علمه بكل مكان. وغير من الأئمة ابن أبي شيبة وغيرهم قالوا بذلك. قال: وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء، فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء، وذان للأجسام أين الله من هذان. يقول إن هؤلاء المجسمة في زعمه يقولون بأن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا نحو السماء، وهذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 صحابيا في إثبات صفة النزول، إثبات صفة النزول الإلهي لله عز وجل. لكن هنا شبهة المعطلة من المتكلمين والفلاسفة قالوا إن هذه الصفة هي من صفات الأجسام، لأن النزول له ابتداء وله انتهاء، فابتداؤه من العرش وانتهاؤه إلى السماء الدنيا. وذان للأجسام أين الله من هذان؟ يقول النبي أن الله في زعمهم يعني لا يليق به مثل هذا الوصف. وهذه من الشبه التي يثيرها المعطلة، ومن حججهم في نفي الصفات الاختيارية عن الله كالاستواء والنزول بحجة أنها من صفات الأجسام، من صفات الأجسام. قال: وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به، فيا إخواني أيكون ذاك بلا حروف أم بلا صوت؟ فهذا ليس في الإمكان. أيضا من جريمة أهل السنة في زعمهم أنهم يصفون الله تعالى بالكلام، وأن الله متكلم بكلام بحروف وأصوات، بحروف وأصوات، وهذا ليس في الإمكان. فالمعطل من المتكلمين والفلاسفة ينكر على أهل السنة، ينكر إثباتهم صفة الكلام لله تعالى وأنه متكلم بحروف وأصوات مسموعة. وحجتهم في ذلك أن الحروف والأصوات حادثة، والله منزه عن حلول الحوادث، فلذلك لا يليق به الكلام المكون من حروف وأصوات في زعمه. وهذه سبق الكلام عليها وذكر أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وعلى أنه بحروف، وعلى أنه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما أخبر عن ذلك عز وجل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، يعني فكلامهم هذا هو كلام أهل التشبيه الذين سبقوهم، الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، فهؤلاء المجسمة قد قالوا بقول المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، فزعموا أن إثبات مثل هذه الصفات أنه تشبيه وتجسيم لله تعالى. قال: فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان. يقول: لا نتحارب فيما بيننا لأننا مختلفون ولا خلاف بيننا، ولكن علينا أن نتحد في محاربة هذا العدو المشترك، ونحمل عليه حملة الفرسان، حملة واحدة، صفا واحدة. قال: حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان، يعني إذا اتفقنا على حرابهم سقناهم إلى وسط العرين ممزق اللحمان. والعرين كما هو معروف هو مأوى الأسد أو الضبع، أو المكان الزاوية نزويهم في زاوية من الزوايا ممزق اللحمان بسبب اتحادنا وحربنا لهم وتمزيقنا إياهم. قال: فلقد كوونا، انظر إلى سبب هذه العداوة والبغضاء والحقد المتأصل، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان. مصيبتنا أنهم أهلكون بالنصوص، نحن نبني عقائدنا على قول فلان وعلان وعلى عقولنا، وهم دائما يقولون أنتم خالفتم كلام الله في كذا، وخالفتم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في كذا، ونحن ليس لنا حجة في أن نرد كلام الله وكلام رسوله، فلذلك لا بد أن نحاربهم وأن نجتمع في حربهم حتى نسلم من هذه السياط الحارقة التي يطاردوننا بها بالنصوص، بالنصوص التي تكوي أجسادنا وتحرق أجسامنا. فلقد كوونا، وهذا صحيح، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، ما نستطيع أن نرد هذه النصوص التي يحاجوننا بها. يقول: كم ذا يقال، كم ذا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنانا. يعني كم ذا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنانا. دائما كلما حاولنا أن نرد عليهم علونا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن ما لنا دفاع، ما نستطيع أن ندفع مثل هذه النصوص، لأن ليس عندنا ما يردها أو ما يعني يمنع من. دائما كلما حاولنا أن نرد عليهم علونا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن ما لنا دفاع، ما نستطيع أن ندفع مثل هذه النصوص، لأن ليس عندنا ما يردها أو ما يعني يمنع من حجتها القائمة. إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال لا أو قاله الرازي بالتبيان، قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن، كيف الدفع للقرآن؟ هذه مصيبة. يعني نحن ماذا نقول؟ نقول قال أرسطو، قال المعلم الثاني، هذا المعلم الأول أرسطو الطاغوت الأول، قال المعلم الثاني ويعنون به الفارابي، ها؟ أو قال المعلم الثالث وهنا، وكذلك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبياني، ها؟ هم ماذا يقولون؟ قالوا لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في القرآن، أي قال الله تعالى في القرآن، كيف الدفع للقرآن؟ كيف نرد عليهم؟ احنا ما عندنا حجة إلا قال أرسطو، قال الفارابي، قال ابن سينا، قال الرازي، قال فلان، وهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع حقيقة أن ننازلهم بالحجة والبرهان، ومعهم سياق النصوص التي تحرق شبهاتنا وحججنا. يربط العلاقة بينه وبينهم، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، كما أنهم هم يهاجموننا بقال الله وقال رسوله، فأنتم كذلك هم يحاربونكم ويهاجمونكم ويحشرونكم في المكان الضيق الضنك بقال الله وقال رسوله. ما حجتكم أنتم؟ قال فلان وقال علان، أما هم حجتهم قال الله قال رسوله. فنحن وإياكم يعني لا نستطيع أن نجابههم وأن نرد عليهم. قال رحمك الله، قال إن جئتموهم بالعقول أتوكم، إن جئتموهم بالعقول العقل بدلالة العقل أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن، فما لنا بهم حيلة. قال إلا فتحالفوا، إنا عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان. يعني لا سبيل لنا في ردهم إلا أن نتحالف على حربهم، وتكون سلما بيننا وحربا عليهم، لأنهم هم العدو المشترك. فتحالفوا، إنا عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان. إذا انتهينا من حربهم واصطلحنا فيما بيننا، لأن الخلاف بيننا يسير. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين مدى التلاقي والاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين في مسائل من أصول العقيدة، فيقول فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان. يعني الفلاسفة والمتكلمون متفقون على أنه ليس فوق العرش إله، منكرة العلو ومنكرة الاستواء ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهذا كلام المتكلمين. فكذلك الفلاسفة ينفون أن يكون فوق العرش إله، فيقول نحن وإياكم اتفقنا على أنه لا إله فوق العرش، وهذه من نقاط الاتفاق بين الفريقين، والمعنى اتفاق أهل الباطل من الفلاسفة وأهل التأويل على نفي علو الله وأنه مستوى على عرشه، وهذه المسألة سبق الكلام عليها. قال في تبيين هذه القضية: ما فوقه شيء، يعني ما فوق العرش شيء، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في ذهن ولا أعيان. فهم متفقون على أنه ليس فوق العرش إله إلا العدم تعالى الله. ما الله موجود هناك، وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان ليس فوق العرش إله. لماذا؟ لأن المتكلمين لا ينفون وجود الله عز وجل، لا ينفون وجود الله عز وجل، لكنهم يقولون ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج، ومتفقون على أن الله ليس فوق العرش. إذن ما فوق العرش هو العدم. إذن نحن وإياكم متفقون على أنه لا إله فوق العرش تعالى الله. ما الله موجود هناك، وعبارة هناك مقصودة هنا لأنهم لا ينكرون وجود الله عز وجل، وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان. والله معدوم هناك أيضا، يعني فوق العرش، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني، يعني على خلاف قول الديصانية. والديصانية هي فرقة من المجوس كما معروف، وهم أتباع رجل اسمه ديصان سمي باسم نهر ولد عليه، وهم من فرق المجوس، اختلفوا في اختلاط النور بالظلمة على فرقتين، وعندهم أن النور يفعل الخير قصدا واختيارا، وأن الظلمة تفعل الشر طبعا واضطرارا، وزعموا أن النور لم يزل يلقي الظلمة بأسفل صفحة منه، والظلمة كذلك لم تزل تلقاه بأعلى صفحة منها، يعني في أن النور فوق الظلمة. فهم يزعمون أن من أثبت العلو لله سبحانه وتعالى فهو مشابه لمن؟ للديصانية المجوس الذين قالوا بأن النور فوق الظلمة. فيقولون إن المجسمة، ويعنون بهم أهل السنة الذين يثبتون أن الله مستوى على عرشه كما دلت عليه النصوص، قد شابه المجوس في هذه المقولة في إثبات أن النور فوق الظلمة. يقول: هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان. التوحيد هو ما ثم إله فوق العرش عند الفلاسفة وعند المتكلمين. قال: وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله، إذن النقطة الأولى انتهى منها في أوجه التشابه بين الفلاسفة والمتكلمين، وهي نفي صفة العلو لله عز وجل وأن الله ليس فوق العرش ولا في العلو سبحانه وتعالى. هذه من نقاط الاتفاق. النقطة الثانية صفة الكلام لله عز وجل. يقول: وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان. فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان، بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. يقول: نحن وإياكم متفقون على أن التوراة والإنجيل والقرآن ليست هي كلام الله على الحقيقة، إنما هي فيض من العقل الفعال فاض على الأرواح الزكية وهذا قول الفلاسفة، أو خلق من الأكوان مخلوقة كما يقول المتكلمون. إذن الاتفاق، وجه الاتفاق هو أن ما في القرآن ليس هو كلام الله، وما في التوراة ليس هو كلام الله، التوراة غير المحرفة، وما في الإنجيل ليس هو كلام الله على الحقيقة. فنحن وإياكم أي الفلاسفة المتكلمين نتفق على هذا المبدأ، ونختلف في أنكم تقولون بأن هذه مخلوقة خلقها الله، ونحن نقول بأنها فيض فاض على العقل من العقل الفعال على النفس الزكية، لكن النتيجة واحدة، وهي أنه ليس ما في القرآن هو كلام الله، ولا ما في التوراة ولا ما في الإنجيل. قد يقول القائل يعني كيف يكون هذا الكلام والأشاعرة يثبتون صفة الكلام من حيث الجملة؟ هل هناك مسلم يقول إن ما في القرآن ليس هو كلام الله عز وجل؟ نقول إنهم يثبتون كلام الله عز وجل، لكن على لا على الحقيقة التي يثبتها أهل السنة والجماعة. فهم يقولون إن الله تكلم، إن الله متصف بصفة الكلام، والكلام هو المعنى النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى، لا هو الذي في المصاحف المتلو والمقروء بين أيدينا، إنما هذا المتلو والمقروء إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله، كذا زعموا، وهذا كلام خطير. إذن يعود كلام الأشاعرة الذين هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، يعود كلامهم إلى إثبات أن ما في المصاحف ليس هو كلام الله، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. المعتزلة على شناعة جرمهم أقرب إلى الحق من هؤلاء، حيث قالوا ما في المصحف هو كلام الله على الحقيقة، لكنه كلام لم يتكلم به سبحانه وتعالى، إنما خلق. فهم يثبتون أن ما في المصاحف هو كلام الله على الحقيقة، لكنه كلام مخلوق. هذا المعتزلة. الأشاعرة يقولون لا، ليس هو كلام الله، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وما في المصاحف مخلوق. كلام من إذن؟ قالوا إما كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل عليه السلام. فكلام الأشاعرة في مسألة القرآن أخطر وأعظم جرما من كلام المعتزلة على شناعته. إذن هم متفقون مع الفلاسفة في أن ما نتلوه في المصاحف ليس هو كلام الله عز وجل، إما خلق من خلقه، أو هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، أو هو كما يقول الفلاسفة هو فيض فاض من العقل الفعال على النفس الزكية. لماذا؟ لأن الكلام عندهم هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي نقرأها ونسمعها، وسمعها جبريل عليه السلام، وسمعها محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعها الصحابة رضي الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقوها جيلا عن جيل حتى وصلت إلينا طرية كما أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة في غاية الخطورة. إذن من أوجه الاتفاق بين الفلاسفة المتكلمين مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، فهم متفقون جميعا على أن ما في المصاحف ليس هو كلام الله، إنما هو كلام غيره مخلوق أو فاض من العقل الفعال إلى النفس الزكية. إذن النتيجة واحدة، وهي أنه ليس هو كلام الله عز وجل. نعم. قال: وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله، بل فيض من الفعال، هذا كلام الفلاسفة، أو خلق من الأكوان، لكلام المتكلمين. فالأرض ما فيها له قول، ولا فوق السماء للخلق من ديان. فما في الأرض ليس لله قول في الأرض، إنما كلام الله وقوله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، أما ما في الأرض فهو مخلوق، كذا زعموا. وكذلك اتفقنا على أنه ليس فوق السماء للخلق من ديان، من خالق ديان سبحانه وتعالى. يقول مفصلا بهذه القضية: بشر أتى بالوحي وهو كلامه، في ذاك نحن وأنتم مثلان. ما في المصحف إن هو إلا كلام البشر كما قالت المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. بشر أتى بالوحي وهو كلامه أي كلام محمد أو كلام جبريل، في ذاك نحن وأنتم مثلان. فالناظم هنا ينقل كلام نفاة الكلام القائلين بأنهم فيض من العقل الفعال والقائلين بأنهم مخلوق، ويلزمون الأشاعرة الذين يقولون بأن ألفاظه من محمد أو جبريل عليه السلام، وأن هذا الموجود في المصاحف ليس هو كلام الله حقيقة، وغاية هذين القولين التوافق وعدم الاختلاف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة التي يتفقون فيها، يقول: وكذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان. انتقل إلى المسألة الثالثة وهي نفي الرؤية لله عز وجل. فالفلاسفة وتبعهم في ذلك المعتزلة ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. لا أقول ينفونها في الدنيا، فهذا متفق عليه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما ينفون رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى في المحشر وفي الدار الآخرة في الجنة، نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله. فينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، مع أن الأحاديث قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ضحوا، أو كما ترون الشمس ظهيرة ليس دونها سحاب. وقال في الأحاديث الأخرى: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. أحاديث متواترة كثيرة جدا تثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والنصوص القرآنية دالة على ذلك، وسبق الكلام على هذا. فمن أوجه الاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين نفي الرؤية، حتى الذين أثبتوا الرؤية وهم الأشاعرة فحقيقة إثباتهم ليست الرؤية العيانية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. قال: وكذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان. فنفي الرؤية مطلقا هو مذهب الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، وحجتهم: لو كان الله يرى في الآخرة لكان في جهة، وما كان في جهة فهو جسم، والله منزه عن جسمية فهو يستحيل أن يرى. أما الأشاعرة فقالوا: إن الله يرى لا في جهة ولا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، يرى لا في جهة. وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الأمة على إثبات رؤية الله عز وجل، وهذا الكلام في غاية التناقض، أن يرى الله سبحانه وتعالى لا في جهة، لا في جهة. ولذلك هرب المتأخرون من الأشاعرة إلى حمل الرؤية التي أثبتها متقدمهم على الرؤية العلمية للبصرية، العلمية للبصرية. وقالوا إن النزاع بيننا وبين المعتزلة إنما هو نزاع لفظي، فنحن نثبت الرؤية وهم ينفونها، لكنهم ينفون الرؤية البصرية ونحن نثبت الرؤية العلمية، فلا نزاع بيننا وبينهم. فوافقوا المعتزلة ووافقوا الفلاسفة من قبل في نفي صفة أو في نفي الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول: وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان، إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لابد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط وتدالي. فهنا يقول يعني أنتم أيها المتكلمون، يقول الفلسفي فيلسوف، أنتم وإن أثبتتم الرؤية إلا أنكم لا تثبتون الرؤية التي يثبتها أهل السنة والتي دلت عليها النصوص، لأن إثباتكم الرؤية بلا جهة هو إثبات لرؤية المعدوم، إذ حقيقة رؤية الموجود أن يقابل من يراه حقيقة، أن يقابل من يراه حقيقة. ولهذا مؤدى قولنا وقولكم إلى نفيها، النتيجة واحدة وهي النفي. ها؟ لأننا إذا قلنا لا يمكن أن يرى الشيء إلا إذا كان في جهة، وأن يكون الرأي مقابل للمرئي، وقد اتفقنا نحن وأنتم على نفي الجهة، فلا خلاف بيننا كبير، والكلام للفلاسفة والجهمية النفاة للرؤية بالكلية يردون على الأشاعرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبين فساد اعتقاد الأشاعرة في الرؤية، يقول: وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته، وأحبوا نصر، وهذا من الإنصاف، أحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث، فجمعوا بين أمرين متناقضين، فإنما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان في الخارج موجودا ممكنا، فكيف وهو ممتنع وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان، فهو من باب الوهم والخيال الباطل. يعني هم يقولون بأن الله ليس في العلوم، وأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ها؟ ومع ذلك يقولون بإثبات الرؤية، فأي رؤية هذه؟ إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه كيف يرى؟ هذه رؤية ذهنية خيال فقط، لكن في الواقع لا يمكن أن يرى إلا ما كان إما داخل العالم أو خارجه، أما ما لم يكن داخل العالم ولا خارجه فلا يمكن أن يرى. ولذلك فإن حقيقة مذهب الأشاعرة في الرؤية هو التناقض، أنهم يثبتون المستحيل، يثبتون الرؤية لشيء لا يثبتونه داخل العالم ولا خارجه، فكيف يرى بالعين؟ ولذلك لجأ متأخروهم إلى حمل الرؤية على الرؤية العلمية، وقالوا بقول المعتزلة في إيش؟ في نفي الرؤية البصرية في العين التي أثبتتها النصوص ودلت عليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. إذن نحن وإياكم المتكلم من شاعرة ومعتزلة وجهمية نوافق الفلاسفة في نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، التي هي من أعظم النعيم يوم القيامة. نسأله عز وجل بأسمائه وصفاته لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول: وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان، للموجود في الأعيان، إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لا بد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط وتداني. فهذا يعني أنتم مثلنا، حقيقة قولكم أنه لا شيء هناك مرئي يرى بالعين الباصرة. يقول: ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن، فما هنا قولان؟ نحن وإياكم تساعدنا على إبطال أن يكون الله في جهة، وعلى أن الله يرى بالعين الباصرة، فإذا نحن وإياكم على وفاق في هذه المسألة المهمة. أما البلية، زادهم الله من البلاء، أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن. هنا بدا يقول العدو الحقيقي والمصيبة الكبرى، فهي قول مجسم، قوله في القرآن وقوله في الرؤية وقوله في العلو، هذه هي التي تحرقنا لأن معهم الأدلة والنصوص الظاهرة والبراهين الساطعة، ونحن ليس معنا إلا قال أرسطو قال الفارابي قال الرازي قال فلان وقال إلا. أما البلية وهذا العدو المشترك، أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، وأن ألفاظه ومعانيه من عند الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهذا النص يعود في آخر الزمان، وهذا هو النص يعني منه بدأ وإليه يعود قد تواترت عن السلف رحمه الله تعالى، وهي مقررة لما جاء في الكتاب والسنة. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود. فيقول عدونا ومصيبتنا هذا الذي يقول بأن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، فلا خلاف بين اللفظ والمعنى ولا افتراق بينهما، وهو قول أهل السنة. ومنه بدأ سبحانه وتعالى، لم يخلقه في غيره كما يقول المعتزلة، منه بدأ وإليه سبحانه وتعالى يعود. ثم يبين كيف وصل كلام الله إلينا. قال سمع الأمين كلامه منه، الأمين جبريل عليه السلام سمع كلام الله، سمع كلام الله من الله منه وأداه إلى المختار صلى الله عليه وسلم، إلى المختار من إنساني، فسمعه الملك من رب العزة والجلال وأداه كما سمعه إلى الرسول البشري، سمعه الرسول الملكي من الله وأداه إلى الرسول البشري كما سمعه صلى الله عليه وآله وسلم. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المختار من إنساني، فله الأداء كما الأداء لرسوله، والقول قول الله ذي السلطان. يعني الرسول ليس الرسول الملكي والرسول البشري لا دور له في ذلك الكلام إلا النقل فقط والأداء، لم يعبر عن المعاني التي هي في ذات الله عز وجل بألفاظه ويوصلها إلى الرسول البشري كما زعمت الأشاعرة، إنما دور جبريل ودور محمد صلى الله عليه وسلم هو الأداء كما سمع. فله الأداء كما الأداء لرسوله والقول في الله، والقول قول الله للسلطان سبحانه وتعالى. وهذه إشارة إلى اعتقاد أهل السنة في أن القرآن ألفاظه ومعانيه من الله عز وجل، بخلاف مذهب الأشاعرة والكلابية القائلين بأن الألفاظ إما من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى من عند الله. قال هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان. هذا الكلام من اللفظ والمعنى من الله عز وجل هو الذي قلنا بأنه مستحيل، وقلتم أنتم معنا وافقتمونا بأنه مستحيل أن يكون اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا تساعدنا جميعا إنه ما بيننا لله من قرآن. إذا تساعدنا في هذه العبارة والجملة التي اتفقنا عليها أنه ما بيننا لله، يعني ما في الأرض لله من قرآن، إلا كبيت الله، تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان. يعني نسبة القرآن إلى الله حينما نقول كلام الله هو كقولنا بيت الله وناقة الله ونحو ذلك، وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فإذا تساعدنا جميعا إنه ما بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله، تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان. فعلام ما دام نحن متفقون على هذا، فعلام هذا الحرب فيما بيننا معد الوفاق ونحن مصطلحان. يشير المصنف هنا هذا من باب تلبيس
المتكلمين على الناس. يقولون إن القرآن يجوز على سبيل المجاز أن نقول إن القرآن كلام الله، لكن هذه الإضافة هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من باب إضافة الموصوف الصفة إلى الموصوف، وهذا تلبيس من النفاة لصفة الكلام، حيث قالوا إن إضافة الكلام إلى الله هو من باب إضافة المخلوق إضافة تشريف وتكريم، كما نقول بيت الله وناقة الله، وليست إضافة صفة، ولكن يرد عليهم بما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن المضاف إلى الله له قاعدة معروفة، فقال في كلام ما ملخصه إن المضاف إلى الله نوعان: إضافة الصفة لا تقوم بنفسها كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وإضافة أعيان تقوم بنفسها كقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. فالمضاف الأول صفة قائمة به ليست مخلوقا له بائنا عنه، والمضاف الثاني مملوك مخلوق. فالقاعدة أن المضاف إلى الله إن كان صفة لا تقوم بنفسها فهي من باب إضافة صفة إلى الموصوف، وهي ليست مخلوقة، وإن كانت عينا قائمة بذاتها فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هذه قاعدة في المضاف إلى الله عز وجل. لنا نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونستكمل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.